نعم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والوالدين والمسلمين. المؤلف رحمه الله تعالى: إذا تقرر ذلك فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال كقوله للذي علمه الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله إن الله نظيف يحب النظافة. فهو سبحانه وإن كان يحب العفو إلا أنه لم يوجب هذا إلا أن يكون في بعض أنواع العفو من المعارض الراجح.
إيش عاد؟ فهو سبحانه.
فهو سبحانه وإن كان يحب العفو إلا أنه لم يوجب هذا إلا أن يكون في بعض أنواع العفو من المعارض الراجح ما يعارض ما فيه من محبة العفو.
عندي المعنى واحد لكن يختلف. فهو سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجب هذا ألا يكون في بعض أنواع العفو من المعارض الراجح ما يعارض ما فيه من محبة العفو. أعد العبارة اللي تقول.
فهو سبحانه وإن كان يحب العفو إلا أنه لم يوجب هذا إلا أن يكون في بعض أنواع العفو.
المعنى واحد بس طيب أكمل.
إلا أن يكون في بعض أنواع العفو من المعارض الراجح ما يعارض ما فيه من محبة العفو، ولولا ذلك لكان ينبغي أن يعفو عن كل محرم فلا يعاقب مشركا ولا فاجرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا خلاف الواقع، ولوجب ألا استحب لنا العفو عن كل كافر وفاجر.
ألا استحب كيف؟
نعم أن لا
لا ولوجب أن يستحب لنا العفو. هذا أحسن. ولوجب أن يستحب لنا العفو عن كل كافر وفاجر فلا نعاقب أحدا على شيء. لأن العفو، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، العفو ليس محمودا على كل حال. العفو يكون محمودا إذا ترتب عليه إصلاح. إلا أن تعفونا أو يعفو الذي بيده العقد. فالعفو إذا كان يترتب عليه إصلاح فلا شك أنه محمود، وهذا الذي تدعو إليه الشريعة. أما العفو الذي لا يغري حالا أو ربما يزيد في أشر المعتدي فهذا ليس عفو، هذا فساد. إنسان راعي شر، صاحب شر، ويعتدي على الناس، كل من اعتدى عليه قال اعفو عني، الله يحب العفو. هذا العفو عنه ضرر عليه وضرر على المجتمع وعلى الناس، والأخذ بالعقوبة عليه هو المناسب لحاله. لكن إنسان مستقيم أو إنسان فعل فعلا ثم ظهر عليه ما يدل على توبته، هذا الذي يكون إيش؟ العفو في جانبه خير. نعم.
قالوا لوجب أن يستحب لنا العفو عن كل كافر وفاجر فلا نعاقب أحدا على شيء، وهذا خلاف ما أمرنا به وخلاف ما هو صلاح لنا ونافع في الدنيا والآخرة، وكذلك محبته للمتطهرين ومحبته للنظافة لا تمنع حصول المعارض الراجح، مثل أن يكون الماء محتاجا إليه لعطش ونحوه، فمحبته لسقي العطشان راجحة على محبته للطهارة والنظافة، وكذلك سائر ما يتزاحم من الواجبات والمستحبات فإنها جميعها محبوبة لله، وعند التزاحم يقدم أحبها إلى الله، والتقرب إليه بالفرائض أحب إليه من التقرب إليه بالنوافل، وبعض الواجبات والمستحبات أحب إليه من بعض. وكذلك إذا تعارض المأمور والمحظور فقد تعارض حبيبه وبغيضه، فيقدم أعظمهما في ذلك، فإن كان محبته لهذا أعظم من بغضه لهذا قدم، وإن كان بغضه لهذا أعظم من حبه لهذا قدم، كما قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وعلى هذا استقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين ودفع شر الشرين وترجيح الراجح من الخير والشر المجتمعين.
هذا الأمر وهذا الباب ليس لكل أحد أن يفقه ولا يدركه، وغاية ما يكون عليه عمل عامة الناس في الترجيح في هذا أنهم إنما يترجح عندهم إيش ما تهواه أنفسهم، ويزعمون أن هذا إيش خير الخير أو دفع لشر الشر. نعم.
والله سبحانه يحب صفات الكمال مثل العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وفي الصحيح عنه أنه قال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وفي الصحيح أيضا عنه: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي السنن حديث ثابت عنه: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومع هذا فقد قال تعالى في حد الزاني والزانية: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده، فإن الله إنما أرسل محمدا رحمة للعالمين، وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها.
سبحان الله، شوف كيف حتى في قتال الكفار واغلظ عليهم من باب الرحمة، لكن هذه الرحمة ليس لكل أحد أن يدرك معناها. لا،
لكن قد تكون الرحمة المطلوبة لا تحصى بنوع من ألم وشدة،
لأن هذا الغلظ ربما يفضي بهم إلى أن يسلموا، فإن لم يسلموا فهلاكهم بهذا الغلظ خير لهم أن يبقوا على زيادة في الإثم، فيكون زيادة في عذابهم.
وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها. لكن قد تكون الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق بعض النفوس، كما ورد في الأثر: إذا قالوا للمريض اللهم ارحمه يقول الله: كيف أرحمه من شيء به أرحمه.
الله أكبر.
وكذلك كون الفعل عفوا وصف يقتضي محبة.
مرات تجد أن الإنسان أنه يعني يقوم على ولده بما ظاهره إيش العذاب، لكنه من باب الرحمة، تكويه بالنار، ظاهره العذاب لكن حقيقته تريد به الرحمة، تعطيها الدواء المر الذي لا يطيقه، وأن تريد بذلك إيش أن ترحمنا.
وكذلك كون الفعل عفوا وصف يقتضي محبة الله له، فإذا عارضه ما هو أحب إلى الله منه أو اشتمل على ما بغض الله له أعظم من محبته، لذلك العفو قدم الراجح. فكون الشيء جميلا يقتضي محبة الله له، وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه، إذ كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة التي خلقه الله لها، ومن ذلك الوجه يكون حسنا محبوبا، وإن كان من وجه آخر يكون مستلزما شيئا يحبه الله ويرضاه أعظم مما فيه نفسه من البغض. فهذا موجود فينا، فقد يفعل الشخص الفعل كشرب الدواء الكريه الذي بغضه له أعظم من حبه له، وهذا لما تضمن ما هو محبته له أعظم من بغضه للدواء، أراده وشاء فعله، فأراد بالإرادة الجازمة المقارنة للقدرة فعلا فيه مما يبغضه أكثر مما يحبه، لكونه مستلزما لدفع ما هو إليه أبغض ولحصول ما محبته له أعظم من بغضه. لهذا فإن بغضه للمرض ومحبته للعافية أعظم من بغضه للدواء. فالأعيان التي نبغضها كالشياطين والكافرين، وكذلك الأفعال التي نبغضها من الكفر والفسوق والعصيان، خلقها وأراد وجودها لما تستلزمه من الحكمة التي يحبها، ولما في وجودها من دفع ما هو إليه أبغض، فهي مرادة له وهي مبغضة له مسخوطة، كما بينا هذا في غير هذا الموضع. وأما الجمال الخاص،
هذا لفته، قال: وكذلك الأفعال التي يبغضها إلى خلقها وأرادها وجود وأراد وجودها خلقها خلقها وأراد وجودها لما تستلزمه من الحكمة التي يحبها، ولما في وجودها من دفع ما هو إليه أبغض، فهي مرادة له وإن كانت إيش مبغضة بإرادته سبحانه الكونية. نعم. وأما الجمال
وأما الجمال الخاص فهو سبحانه جميل يحب الجمال، والجمال الذي للخلق من العلم والإيمان والتقوى أعظم من الجمال الذي للخلق وهو الصورة الظاهرة.
الله أكبر.
وكذلك الجميل من اللباس الظاهر.
هذه فائدة، جمال الجمال المعنوي أعظم عند الله من الجمال إيش؟ الحسي الذاتي.
وكذلك الجميل من اللباس الظاهر، فلباس التقوى أعظم وأكمل، وهو يحب الجمال الذي للباس التقوى أعظم مما يحب الجمال الذي للباس الرياش، ويجب الجمال الذي للخلق، ويحب الجمال الذي للخلق أعظم مما يحب الجمال الذي للخلق، كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي السنن عنه أنه قال: أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. وروي عنه أنه قال لأم سلمة: يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. ومن المعلوم أن أحب أن أحب خلقه إليه المؤمنون، فإذا كان أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا، كان أعظمهم محبة له أحسنهم خلقا. والخلق الدين، كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: على دين عظيم. وبذلك فسر
في حديث أم سلمة، عندكم حاشي عليه؟
عنده حاشي على الحديث عن أنس رضي الله عنه في مجمع الزوائد للهيثمي عن أنس قال: قالت أم حبيبة يا رسول الله، المرأة يكون لها زوجان ثم تموت وتدخل الجنة هي وزوجاها، لأيهما تكون، للأول أو للآخر؟ قال: تخير أحسنهما خلقا، كان معها في الدنيا يكون زوجها في الجنة. يا أم حبيبة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. رواه الطبراني والبزار باختصار، وفي عبد بن إسحاق وهو متروك، وقد رضيه أبو حاتم وهو أسوأ أهل الإسناد حالا. وقد تقدمت لهذا الحديث طرق في النكاح وفي الجامع الكبير. نسب السيوطي الحديث إلى أم سلمة رضي الله عنها وقال بعده.
نعم، هذا سؤال يسأل عنه أو يسأله كثير من الناس. المرأة ربما تزوج أكثر من زوج، لأيهما تكون في الجنة مع أنهم يدخلون كلهم الجنة؟ هذا الحديث فيه إشارة إلى أنها مع أحسنهم خلقا معها في الدنيا، لكن ظاهر القرآن أنها مع أحسنهم دينا، مع أحسنهم دينا. ويحمل هذا الحديث إن صح على ما فيه من علل على أن أحسنهم خلقا يعني خلق دين، ليس مجرد خلق فقط، لأن خلق الدين هو الذي هو المقصد. قال الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريات. فذكر إيش؟ قال: من صلح، يعني من كان أشد صلاحا من الأزواج تكون معه، وهذا ليس عيبا ولا فيه، بل عكس فيه مكافأة، وهي مع من إيش؟ من تكون، من يكون أحسن دينا وخلق وإسلاما. نعم.
قال ابن عباس: على دين عظيم. وبذلك فسره سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهما كما قد بيناه في غير هذا الموضع. وهو سبحانه يبغض الفواحش ولا يحبها ولا يأمر بها، كما قال تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء. فإذا كان الجمال متضمنا لعدم ما هو أحب إليه أو لوجود ما هو أبغض له، لزم من ذلك فوات ما في الجمال المحبوب. فإذا كان في جمال الثياب بطر وفخ وخيلاء وسرف، فهو سبحانه لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، بل هو يبغض البطر الفخور المختال والمسرف. وقال: وأن المسرفين هم أصحاب النار. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره خيلاء وبطرا، فإنه يبغضه فلا ينظر إليه، وإن كان فيه جمال فإن ذلك غرق في جانب ما يبغضه الله من الخيلاء والبطر. وكذلك الحرير فيه من السرف والفخر والخيلاء ما يبغضه الله وينافي التقوى التي هي محبوب الله، كما ثبت في الصحيحين عنه أنه نزع فروج الحرير وقال لا ينبغي هذا للمتقين. وكذلك سائر ما حرمه الله وكرهه مما فيه جمال، فإن ذلك الاشتمال هي على مكروه ألحق مما يبغضه الله أعظم مما فيه من محبوبه ولتفويته ما هو أحب إليه منه. وكذلك الصور الجميلة من الرجال والنساء، فإن أحدهم إذا كان خلقه سيئا بأن يكون فاجرا أو كافرا معلنا أو منافقا كان البغض أو المقت لخلقه ودينه مستعليا على ما فيه من الجمال، كما قال تعالى عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. فهؤلاء إنما أعجبه صورهم الظاهرة للبصر وأقوالهم الظاهرة للسمع لما فيه من الأمر المعجب، لكن لما كانت حقائق أخلاقهم التي هي أملك بهم مشتملة على ما هو من أبغض الأشياء وأمقتها إليه لم ينفعهم حسن الصورة والكلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكذلك المرأة والصبي إذا كان فاجرا فإن ذلك يفوت حسن الخلق والتقوى التي هي أحب إلى الله من ذلك، ويوجب بغض الله للفاحشة ولصاحبها ولسيء الخلق ومقته وغضبه عليه ما هو أعظم بكثير مما فيه من الجمال المقتضي للمحبة. وكذلك القوة وإن كانت من صفات الكمال التي يحبها الله، فإذا كانت الإعانة على الكفر والفجور الذي بغض الله له ومقته عليه وتفويته لما يحبه من الإيمان والعمل الصالح أعظم بكثير من مجرد ما في القوة من الأمر المحبوب. وترجح جانب البغض بقدر ذلك فإذا كانت القوة في الإيمان كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومن المعلوم أن الله يحب الحسنات وأهلها ويبغض السيئات وأهلها، فهو يحب كل ما أمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكل ما حمده وأثنى عليه من الصفات مثل العلم والإيمان والصدق والعدل والتقوى والإحسان وغير ذلك. ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين والذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويبغض الكفر وأنواعه والظلم والكذب والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أغير منه وكل ما حرمه يبغضه. فإذا كان مع الجمال أو غيره مما فيه وجه محبة ما هو بغيض من الفواحش أو الكذب أو الظلم أو غير ذلك، كما ذكره في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإن ذلك يفوت ما هو أحب إلى الله من الجمال بكثير، ويوجب من مقت الله وبغضه ما هو أعظم بكثير مما لمجرد الجمال من الحب، ويوجب النهي عما يوجب هذه السيئات الكثيرة، ويفوت الجمال الأفضل هو كمال الخلق وحسنه وما في ذلك من الحسنات، وكان ما في ذلك من المبغضات وترك المحبوبات راجحا على الحب الذي للجمال. وعلى هذا يجري الأمر على محبة الإنسان للشيء الجميل من الصورة والنظر إليه وما يدخل في ذلك من قوة الحب والزيادة فيه التي تسمى العشق. فإن ذلك إذا خلى عن المفسدة الراجحة مثل أن يحب الإنسان امرأته وجاريته حبا معتدلا، أو يحب ما لا فتنة فيه كحبه للجميل من الدواب والثياب، ويحب ولده وأباه وأمه ونحو ذلك من محبة الرحم كنوع من الجمال الحب المعتدل، فهذا حسن. أما إذا أحب النساء الأجانب أو المردان ونحو ذلك فهذا الحب متضمن للمحبة الحيوانية وليس في ذلك مجرد محبة الجمال. والمحبة الحيوانية مما يبغضها الله ويمقتها وتوابعها منهي عنها مع ذلك، سواء كان مع المحبة فعل الفاحشة الكبرى أو كانت للتمتع بالنظر والسماع وغير ذلك. فالتمتع مقدمات الوطء، فإن كان الوطء حلالا حلت مقدماته، وإن كان الوطء حراما حرمت مقدماته. وإن كان في ذلك رفض للجمال كما فيه رفض للذة الوطء المحرم، فإنما في ذلك مما يبغضه الله ويمقت عليه أعظم مما في مجرد الجمال من الحب المتضمن، وذلك متضمن لتفويت محاب الله من التقوى والعفاف والإقبال على مصالح الدين والدنيا أعظم بكثير مما فيها من مجرد حب الجمال. فلهذا كانت هذه مذمومة منهيا عنها، حتى حرم الشارع النظر في ذلك بلذة وشهوة وبغير لذة وشهوة، إذا خاف الناظر الفتنة، والفتنة مخوفة في النظر إلى الأجنبية الحسنة. والأمرد الحسن في أحد قولي العلماء الذي يصححه كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وهذا قد يختلف باختلاف العادات والطبائع. وأما النظر للحاجة من غير شهوة ولا لذة فيجوز، ولهذا لم يأمر الله رسوله ولا أهل العلم والإيمان بعشق الصور الجميلة، ولا أثنوا على ما كان كذلك، وكذلك العقلاء من جميع الأمم.
إيش ولا؟
ولا أثنوا على ما كان كذلك.
طيب.
وكذلك العقلاء من جميع الأمم، ولكن طائفة من المتفلسفة والمتصوفة تأمر بذلك وتثني عليه لما فيه زعموا.
يعني إيش؟ يثنون على محبة الجمال والصور الحسنة مطلقا. وشيخ الإسلام كل هذا المقدمة ما سبق كلام عليه يريد أن يقرر أن ليس المقصود من الجمال في محبة الله عز وجل أن الله جميل ويحب الجمال، ولا القوة ولا غيره مما أحبه الله كالعفو وغيره أن يكون محبوب مطلقا، إنما هذه الأشياء محبوبة إذا كانت في طاعة الله، والإنسان الله عز وجل جعل في قلبه محبة، والمحبة إذا كانت فيما هو مأذون له فيه صارت جائزة إذا كانت معتدلة، وإذا كانت في غير ما يحبه الله عز وجل لم تكن جائزة، كالذي يحب النساء ويطلق النظر ويطلق العنان في الأشياء المحرمة، هذا لا يمكن أن يكون مراد لله عز وجل. لكن إذا كان الإنسان يحب زوجته، يحب ولده، المحبة المعتدلة التي ليست فتنة لقلبه، فهذا هو المراد شرعا وهو الذي يؤجر عليه الإنسان.
ولكن طائفة من المتفلسفة والمتصوفة تأمر بذلك وتثني عليه لما فيه زعم من إصلاح النفس ورياضتها.
شوف، يزعمون أن هذا إصلاح محبة الجمال، محبة المردان، محبة النساء، يقول هذا فيه الصلاح للقلب، نعم، وتهذيب الأخلاق،
وتهذيب الأخلاق واكتساب الصفات المحمودة من السماحة والشجاعة والعلم والفصاحة والاغتيال ونحو ذلك من الأمور، حتى أن طائفة من فلاسفة الروم والفرس ومن اتبعهم من العرب تأمر به، وكذلك طائفة من المتصوفة، حتى يقول أحدهم ينبغي للمريد أن يتخذ له صورة يجتمع قلبه عليها ثم ينتقل منها إلى الله، وربما قالوا إنهم يشهدون الله في تلك الصورة، يشهدون الله في تلك الصورة، ويقولون هذه مظاهر الجمال، ويتأولون قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال على غير تأويله. فهؤلاء وأمثالهم من يزعمون أن طريقهم موافق لطريق العقل والدين والخلق، وإن اندرج في ذلك من الأمور الفاحشة ما اندرج، وهؤلاء لهم نصيب من قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. لكن العرب الذين كانوا سبب نزول هذه الآية إنما كانت فاحشتهم التي قالوا فيها ما قالوا، طوافهم بالبيت عراه لاعتقادهم أن ثيابهم التي عصوا الله فيها لا تصلح أن يعبد الله فيها، فكانوا ينزهون عبادة الله عن ملامسة ثيابهم فيقعون في الفاحشة التي هي كشف عوراتهم. وأما هؤلاء فأمرهم أجل وأعظم، إذ غاية ما كان أولئك يفعلون طواف الرجال والنساء عراة مختلطين، حتى كانت المرأة منهم تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. ولم يكن ذلك الاختلاط والاجتماع إلا في عبادة ظاهرة لا يتأتى فيها فعل الفاحشة الكبرى، ولم يقصدوا بالتعري إلا التنزه من لباس الذنوب بزعمهم.
نعم، سبحان الله.
فالذين يجتمعون من الرجال والنساء والمردان لسماع المكاء والتصدية ويطفئون المصابيح حتى لا يرى أحدهم الآخر، حتى اجتمعوا على غناء وزنا ومطاعم خبيثة جعلوا ذلك عبادة، فهؤلاء شر من أولئك بلا ريب، فإن هؤلاء فتحوا أبواب جهنم، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الأجوفان، الفم والفرج. قال الترمذي: حسن صحيح. وكذلك روي عنه أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. وفي رواية مسلم: حفت مكان حجبت. وإذا كانت النار محجوبة ومحفوفة بالشهوات لم يدخل النار إلا بها، وإذا كانت الجنة محبوبة محجوبة ومحفوفة بالمكاره لم يدخل الجنة إلا بها.
الله.
وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أبي شريح الخزاعي.
ما فيه كلام بعد الحديث وما بين لحييه يتناول الكلام والطعام.
كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فبين صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن له هذين ضمن له الجنة، وهذا يقتضي أن من هذين يدخل النار. ولهذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم أيضا انتهاك الأعراض، وجعل في القذف بالفاحشة من العقوبة المقدرة، وهي حد القذف 80 جلدة. وبين صلى الله عليه وسلم أن الزنا من الكبائر، وأن قذف المحصنات الغافلات من الكبائر، وهو من نوع الكبائر إذا لم يأتي عليه القاذف بأربعة شهداء، وإن كان قد وقع فإنه أظهر ما يحب الله إخفاءه، كما قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، بات يستره ربه ويصبح يكشف ستره.
نعم، هذا منهي عنه. ولذلك بعض الناس يخطئ، تجد أنه يحدث بشيء من أعماله قبل تدينه من الفواحش، هذا غلط، أنا كنت أفعل كذا، أو نسأل الله العافية الذي يعني يسافر ويفعل شيء من الفواحش ويجي يحدث بها الناس، إما على سبيل الضحك أو سبيل الخبر، كل هذا ما يجوز. سترك الله، لا تكشف ستر الله عنك. صح الإنسان يحدث بما كان عليه قبل تدينه من يعني أفعال يعني فيها مثل فكاهة، فيها موقف، لكن ما فيها فاحشة. فاحشة لا، استر نفسك كما سترك الله عز وجل. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه القاذورة بشيء فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وفي الصحيحين عن صفوان ابن محرز أن رجلا سأل ابن عمر: كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولهذا يكثر وقوع الناس في أحد هذين الذنبين. فمن الناس من يبتلى بالفاحشة وإن كان ممسكا عن الكلام، ومن الناس من يبتلى بالكلام والاعتداء على غيره بلسانه وإن كان عفيفا عن الفاحشة. وأيضا فإن من الكلام المنهي عنه الخوض في الدين بالبدع والضلالات مع تضمنه لشهوة الطعام، وما بين الفرجين يتضمن أقوى الشهوات، وذلك من الاستمتاع بالخلاق في الدنيا، كما جمع الله تعالى بينهما بقوله: فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الأول يتضمن الشبهات والثاني يتضمن الشهوات. الأول يتضمن الدين الفاسد والثاني يتضمن الدنيا الفاجرة. وكان السلف يحذرون من هذين النوعين من المبتدع في دينه والفاجر في دنياه. كل من هذين النوعين وإن لم يكن كفرا محضا فهذا من الذنوب والسيئات التي تقع من أهل القبلة وجنس البدع، وإن كان شرا لكن الفجور شر من وجه آخر، وذلك أن الفاجر المؤمن لا يجعل الفجور شرا من الوجه الآخر الذي هو حرام محض لكن مقرونا باعتقاده لتحريمه، وتلك حسنة في أصل الاعتقاد. وأما المبتدع فلا بد أن تشتمل بدعته على حق وباطل، لكن يعتقد أن باطلها حق أيضا، ففيه من الحسن ما ليس في الفجور ومن السيء ما ليس في الفجور، كذلك بالعكس. فمن خلص من الشهوات المحرمة والشهوات المبتدعة فمن خلص من الشهوات المحرمة والشهوات المبتدعة وجبت له الجنة. وهذه هي الثلاثة: الكلام المنهي عنه، والطعام المنهي عنه، والنكاح المنهي عنه. فإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان ذلك أمرا، فكيف إذا جعلت طاعة وقربة وعقلا ودينا؟
الله ترى هذا فيه إشارة إلى معنى يعني قل ما ينتبه له كثير من حتى من اللي يتكلمون على الحديث، حديث من يضمن لي ما بين فكيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. الكلام كله دائم عدايل على إيش؟ يقول والله اللي يحفظ له لسانه وفرجه يضمن له الجنة. نقول اللسان والطعام، لأنه يكون ما بين الفكين، فسوء الطعام أو حرمة الطعام تمنع حتى إجابة الدعوة. يرفع يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب. نعم.
قال: وهؤلاء يستحقون عقوبة أمثالهم من الأمم، كما ثبت في الصحيح أنه يكون في هذه الأمة من يمسخ قردة وخنازير، وكما روي أنه سيكون فيها خسف وقذف ومسخ. وقال بعض السلف في قوله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، أي من ظالمي هذه الأمة. وفي ذلك من الأحاديث ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، وفي عامتها يذكر استحلالهم لها. وأصل الضلال والغي من هؤلاء الذين يستحسنون عشق الصور ويحمدونه ويأمرون به، وإن قيدوه مع ذلك بالعفة، فإن المحبة هي أصل كل حركة في العالم. فالنفس إذا لم يكن فيها حركة ولا هي قوية الهمة والإرادة حتى تحصل لها محبة شديدة كانت تلك المنهيات عنها هي أصول الشر، وهي التي إذا ظهرت قامت الساعة، كما في الصحيح عن أنس.
نعم.
كما في الصحيح عن أنس أنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكمه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، ويشرب الخمر ويظهر الزنا، ويقل الرجال وتكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. فمن ظهور الجهل ظهور الكلام في الدين بغير علم، هو الكلام بغير سلطان من الله، وسلطان الله كتابه. ومن ظهور الزنا ظهور اللواط، وإن كان له اسم يخصه فهو شر نوعي الزنا. ولكون ظهور شهوات الغي البطن والفرج هي أغلب ما يدخل الناس النار، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. والسرقة بالمال الذي هو أعظم مقصود الأكل، ولهذا يعبر عن أخذه بالأكل كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذه الثلاثة
يعني إيش؟ قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إشارة إلى إيش؟ إلى تحريم السرقة.
وهذه الثلاث هي التي يعقد الفقهاء فيها أبواب الحدود: باب حد الزنا، باب حد السرقة، باب حد شرب الخمر، ورابعها باب حد القذف مندرية فيما بين لحييه وبين رجليه. وقد روى هذا الحديث البخاري عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه. فإذا اقترن بهذه الكبائر تلك المحبة في نفس صاحبها فإنها توجب حركتها وقوة إرادتها.
عندنا كلام بقى. قال: هكذا، وشبك بين أصابعه. ها؟
نعم.
ثم أخرجها: فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. يعني كأنه يقول إيش؟ قال: هكذا، فإن عاد رجع.
ثم أخرجها شيخنا.
قال: هكذا وشبك بين أصابع، هذا موجود عندك. ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابع.
فإذا اقترن بهذه الكبائر تلك المحبة في نفس صاحبها فإنها توجب حركتها وقوة إرادتها، فيعطي من المال ما لم يكن يعطيه، ويقدم على مخاوف لم يكن يقدم عليها، ويحتال ويتدبر ويدبر ما لم يكن يحتاله ويدبره قبل ذلك، ويصير والها من التفكر والنظر ما لم يكن قبل ذلك. فلما رأوا ما فيه من هذه الأمور التي هي من جنس المحمودات حمدوه بذلك، وهذا من جنس من حمد الخمر لما فيها من الشجاعة والكرم والسرور ونحو ذلك. وذلك أن هؤلاء كلهم لاحظوا ما فيها من جنس المحبوب وأغفلوا ما تتضمنه من جنس المذموم. فإن الذي يورثه العشق من نقص العقل والعلم وفساد الخلق والدين والاشتغال عن مصالح الدين والدنيا أضعاف ما يتضمنه من جنس المحمود. وأصدق شاهد على ذلك ما يعرف من أحوال الأمم وسماع أخبار الناس في ذلك، فهو يغني عن معاينة ذلك وتجربته، ومن جرب ذلك أو عاينه اعتبر بما فيه كفاية، فلم يوجد قط عشق إلا وضرره أعظم من منفعته.
الله أكبر. نقف على هذا، صلى الله عليه وسلم.
فإن تاب عاد إليه هكذا.
بسم الله.
وشبك بين أصابعه.